بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلة. طيب، نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا خالد. خالد راح؟ ها؟ يلا تفضل يا أمة الله. ها، شو السالفة؟ طيب، أرجع إلى الأخت. الأخت منى طبعا بالأمس طبعا ما استطعنا نجاوب على أسئلتها لأن البرنامج انتهى وقته. منى تقول، هي تسأل، منى تقول في ناس يبيعون عبايات ويكتبون يقول ما نحلل أحد يقلدنا فيها. تقول هم أصلا ماخذينها تقليد، يعني هم مقلدينها للآخرين، فهل يجوز لنا أن نصنع عبايات ونقلد يعني هذه هذا الهيئة أو النوع من العبي؟ أختي منى الله يبارك فيك، أول، لا يجوز لأحد أن يأخذ ماركة معينة من الماركات التي اشترط صاحب الماركة أو صاحب السلعة على الناس أنه لا أحد يعني يأخذ هذه ولا يقلدها، لأن هذا حق له، هذا حق له، اجتهد، ربما دفع أموال ودفع فلوس واستأجر ناس. عندنا ما يسمى بالحقوق الفكرية أحيانا، مثل الكتب، مثل المطبوعات، مثل شيء من هذا القبيل، كذلك الصناعات. ما دام أن هذه الجهة تميزت بهذه الصنعة وتميزت بهذا النوع المعين، ما يجوز. الثاني، إذا كان والله الشخص أصلا فاتح المجال، هو صنع هذا الشيء وما اشترط على الناس ولا وضع والله أنا ممنوع أحد يقلدني أو شيء، الأصل الجواز. تأتي المشكلة اللي ذكرتيها أنت، عند أناس يقلدون شيء أصلا هم قلدوه وليس عندهم ابتكار مثلا، هو الأصل لا يجوز لهم على القاعدة. طيب، أنت لا يجوز لك أن تقلدينهم، لا لأنهم قلدوا، لأنك أنت قلدت الأصل. فيا أختي الفاضلة، تمتنعين عن هذا وتذكرين هؤلاء وتخوفينهم بالله عز وجل، ما يصلح إلا تأخذون إذن من الشركة اللي صنعت هذا الأمر. طيب، تفضلوا. أم نبيل.
إي هلا.
تفضل أختي.
يا شيخ.
مرحبا أختي.
يا شيخ، أنا عندي كم سؤال.
تفضلي.
ولدي نبيل رحمة الله عليه.
نعم.
ولدي نبيل توفي.
إيه رحمة الله عليه.
يا شيخ، كان عنده سخونة وهو عنده تشنجات.
إيه.
يا شيخ، هو قبل ما كان في مكة.
كم عمره؟
كان عمره 16 سنة.
اي نعم.
وكنا في مكة، كان الموعد في مكة في المستشفى. كنا مسافرين يا شيخ، وكان الصلاة يكسر ويجمع، وكان وقت المغرب تشنج.
اي.
ورحنا بالمستشفى وأكرمك الله يا شيخ، أثناء التشنجات يتبول.
اي.
ورحنا المستشفى وما كان انتظرنا وما كان في زحمة. وأصر أن نرجع البيت. ورجعنا البيت وأعطيت الدواء وتروش، وكان ناوي أن يصلي المغرب والعشاء، ولكني أنا قلت له انتظر حتى تنزل السخونة وأسوي له كمادات.
نعم.
وصل وبدأ في التشنجات، يمكن جلس نص ساعة تشنجات.
أي نعم.
بعدها دخل في غيبوبة، جلس 16 يوم، انتقل له رحمة الله.
الله يرحمه.
في دنيا أفادك الله.
إن شاء الله يا أختي النبي، أبشر إن شاء الله.
شيخ.
اهلا وسهلا اختي. مرحبا.
السلام.
ابو عبد الله.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام.
يا شيخ، انا ابغى استفسر عشان موضوع الزكاه.
اي نعم.
عندي مال مثلا محطنا في البنك، ولما يحول عليه الحول، فانا الحين ما اشتغل وعندي ولد ما يشتغل.
اي نعم.
وهذا المال البسيط يعني مبلغ نحصل منه فائده من البنك الاسلامي.
اي.
فهل يجوز ان انا اعطي حق هذا الولد منه شو مبلغ مثلا، ما هو ما يشتغل، زين، هل هذا يجوز ان انا اعطي منه
من الزكاه؟
أنا ما نعم شيخ،
قصدك الزكاه تعطيه منها
من الزكاه؟ نعم.
والولد كم عمره؟
عمره تقريبا فوق 21.
تزوج؟
لا ما متزوج.
اي نعم.
عندي في البيت، عندي في البيت، وانا وانا ما اشتغل وهو ما يشتغل.
اي طيب يا ابو عبد الله ابشر ان شاء الله.
جزاك الله خير شيخ عزيز.
مرحبا اخوي. ام ساره.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الاول يا شيخ هو رمضان الماضي افطرت 3 أسابيع ولاني كنت حامل وكان عندي غثيان وقيء طوال فتره حملي.
ايه.
والان يا شيخ اريد ان اصوم ولكن لا استطيع لاني ارضع وعندي نقص في الحديد وما زلت تعبانه لاني ولدت قيصري. فهل يجب علي القضاء يا شيخ ولو في هذه الحاله؟
ان شاء الله.
ام علي ان اعطي فديه اذا جاء رمضان وانا لم اصوم بعد؟
ان شاء الله يا ام ساره افصل لك ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ هو الصلاه يا شيخ تقريبا شهرين لم اصلي لاني ولد والآن المشكلة عندي أني أرى الطهر وصلي ولكن أحيانا بعد يومين 3 أيام يرجع بسنقة الدم يعني قليلة جدا أو في أحيانا بس الألوان بنية.
نعم.
فالمشكلة الآن عندي أخاف يعني إذا ما صليت يعني يكون عندي يعني ربنا ما يرضى وما لا أعرف يعني هل أصلي أم لا أصلي حين أرى الطهر فقط أو أستمر أو
إن شاء الله يا مسارة إن شاء الله. السؤال الأخير.
شكرا لك. بس هاي السؤال.
طيب أبشري.
شكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. عليكم السلام. تفضل الزهراء.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول في دائما في أذكار المساء والصباح أقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث ولا تكلني على نفسي طرفة العين.
أعيدي يا زهراء. يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث أصلح لي شأني.
إيه.
ولا تكلني على نفسي طرفة العين.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخنا. إذا كنت مريضة بمرض عذري شرعي.
نعم.
فهل يجوز أن أردد خلف الأذان ولأني أصحو في الفجر متعودة على الصحو وأدعو وأصبح وأصلي على الرسول.
ترددين خلف المؤذن؟
أجل لأني أصحو يا شيخنا متعودة.
إي يعني قصدك أثناء الدورة الشهرية إذا سمعت الأذان نعم ترددين خلفه.
وأدعو وأصلي على النبي واستغفر.
طيب.
في الليل مثلا.
طيب ممتاز.
شكرا لك يا شيخ.
أهلا وسهلا أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. منى بارك الله فيها من عمان تسأل عن عملية نفخ الخدود بالفنار. أخت الفاضلة بالنسبة لعمليات التجميل التي يستعملها النساء على ضربين، ضرب جائز وضرب محرم. أما الجائز فهو استعمال هذه العمليات عمليات التجميل لإرجاع العضو أو الشيء إلى أصله مثل أصبع مقطوع أو مثلا ضربة في الوجه مثلا أو في منطقة معينة فترمم هذه أو تعالج أو مثلا كسر في الأسنان أو كسر في الأنف مثلا. هذا كله يجوز للإنسان أن يعيد الشيء الذي فقده أو الشيء الذي أصلا ليس هذا موضعه يجوز أن يعيده إلى أصله. أما قضية استعمال عمليات التجميل لغير ذلك فهذا محرم ولا يجوز، ومن ذلك نفخ الشفايف هذه والخدود أيضا وتوسيع الصدر وتكبير الصدر أو تكبير مثلا مناطق أخرى، هذا كله مما لا يجوز ومحرم، وهذا والعياذ بالله أدخله العلماء ضمن قول الله عز وجل عن الشيطان وهو يقول ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فنفخ الخدود هذا فيه تغيير لخلق الله، وكذلك تصغير الحنك أو مثلا نفخ الشفايف أو تصغير الأنف هذا كله من تغيير خلق الله. ولذلك الذي يجوز إذا حصل مثلا أذية أو ضرر في الأنف تعالج، إذا حصل كسر في السن مثلا، كسرة الأسنان مثلا تعالج، إذا حصل قطع في الشفة تعالج، تخيط وتعالج، إذا حصل حرق مثلا في الوجه يجوز ترقيع الوجه مثلا بقطعة بأي شيء مما يرقع به من جنس من جلد الإنسان أو من غيره، هذا جائز. أما قضية أني أنا آتي إلى يعني عضو خلق الله عز وجل، والله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وصوره فأحسن صوره، فأغيره أغير هذا الشيء، هذا أبدا، هذا فيه عدم رضا بخلق الله عز وجل، وأيضا فيه اتباع للشيطان الذي قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن جملة تغيير خلق الله اللعب بهذه الأعضاء من خلال عمليات التجميل. منى تسأل تقول بالنسبة لجلسات التقشير التي تقوم بها المرأة، ممكن تصنعها عند طبيب من أطباء الجلدية؟ تقول لعدم وجود طبيبة. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا عمليات التقشير هذه ليست من الضروريات وليست من الحاجيات، هي من التحسينيات ومن الكماليات، ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة الضرورات تبيح المحظورات، ونحن دائما نقول بأن المرأة إذا مرضت أو احتاجت إلى علاج أو تداوي تذهب إلى طبيبة، ما تذهب إلى رجل إلا في حالة الضرورة، فإن الضرورة بحيث أنه لا يوجد طبيبة أو وجد الطبيبة لكن غير متخصصة بهذا المرض والحالة حرجة تذهب إلى طبيب، هذه الضرورات تبيح المحظورات. أما مسألة التقشير والتبييض وغير ذلك ما يجوز، حرام على المرأة أن تذهب عند رجل يعني يكشف على بدنها وجسمها بمثل هذه الصورة تعالج عنده في مسألة تحسينية وكمالية. حتى مسألة التقشير هذه لها كلام عند أهل العلم، فتتنبهون لهذا بارك الله فيك. أم نبيل تقول ولدها عمره 16 سنة رحمة الله عليه، أصابه شيء من التشنج وكذا، تقول نقلناه إلى المستشفى وكان يريد أن يقصر ويجمع بين الوقت المغرب، أو قالت كنا مسافرين وشيء من هذا القبيل. الشاهد قالت بأنه يعني رجعنا به إلى البيت لما كان المستشفى مزحوم وأراد أن يصلي المغرب والعشاء، فقلت له تأجل هذا شوي واغتسل وشيء منه، ثم قلت دخل في غيبوبة 16 يوم توفي. أم نبيل أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لولدك. وأخت الفاضلة انتبهي إلى مسألة وهي عدم الجزع، فإن المؤمن يظهر صبره عند الصدمة الأولى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، والله جل وعلا يبتلي عباده، والابتلاء يكون بفقد المرغوب أو بحصول المرهوب. قل جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الجزاء أختي نبيل؟ قال جل وعلا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأبشري بخير ما دمت صبرتي واحتسبت الأجر عند الله عز وجل. وإذا ربنا جل وعلا إذا قبض روح ابن عبده المؤمن يقول للملائكة، يقول ماذا قال عبدي، يعني الأب أو الأم ماذا قال؟ يقول والله وهو أعلم جل وعلا، يقول حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ولذلك ما يعرف بيت في الجنة له اسم إلا هذا الاسم بيت الحمد، بيت الحمد هذا لمن؟ لمن قبض الله ابنه فصبر، قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. ولتعلمي يا أخت الفاضل أن ابنك الله يرحمه ويغفر له والله ما تجاوز يوم ولا نقص يوم، هذا أجله قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، 50,000 عام كتب الله كل شيء، ومن ضمنها الآجال، يولد في اليوم الفلاني ويموت في اليوم الفلاني. ولذلك تشوفين عجائب الناس، بعض الناس يموتون في بطون أمهاتهم ما ينزل للدنيا، وبعضهم يموت عندما يولد، وبعضهم يموت في السنة الأولى وفي السنتين وثلاثة، وبعضهم عندما يبلغ السعي ويبدأ يعني ينفع أبوه أمه يموت، وبعضهم في زهرة شبابه، وبعضهم يموت ليلة الدخلة، وبعضها تموت ليلة الدخلة، وبعضهم يموت في 70 و80، وبعضهم في 40. أحوال عجيبة جدا، اللي ينظر إليها والله يتسلى ويخف عنه تخف عنه المصائب. ليش؟ هذا قدر الله، قدر الله، والله إن الموت ما يدفعه دافع ولا يجلب الحياة جالب أبدا. لو اجتمع من في الكرة الأرضية على أن يؤخروا وفاة ابنك ساعة والله ما استطاعوا، لأن الله عز وجل قدر ذلك. فاطمئني يا أخت الفاضل، هذا قدر الله. وبعدين قبض الله عز وجل روح عبده المؤمن بمثل هذا السن قد يكون خير له. أنت تحزنين والده يحزن وإخوانه وعائلته، لكن قد يكون خير له. كم من الناس من قبضوا في بداية حياتهم كان خيرا لهم، خيرا لهم، الله عز وجل اختار اللي يجعل منها الجنة. تدرين يا أختي أم نبيل، بعض الشباب ما شاء الله ابنك راعي صلاة وإن شاء الله في جنات النعيم، بعض الشباب نشأ طيب لكن لما طال به الأمل ختم له بسوء والعياذ بالله، نسأل الله العافية. كان من أهل المسجد ومن أهل الصلاة، ولما كبر والعياذ بالله استولى عليه الشيطان، أصبح ينكر القرآن ينكر السنة ويلحد بالله والعياذ بالله. شباب الآن نسأل الله العافية والسلامة، وبعضهم يترك الصلاة ويقول لك بعدين أصلي ويجي حادث ويأخذه، وبعضهم العياذ بالله يموت سكران، وبعضهم يعني أمور تقطع نياط القلب. فاحمد الله يا أخت الفاضل، ابنك اللهم بارك يصلي ويبغى الصلاة، يبغى الصلاة، فاحمد الله. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. شوفي في قصة الخضر مع موسى، قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الخضر لما الحادثة الثانية بعد السفينة، لما نزل مجموعة أطفال يلعبون، فأخذ واحد رجع وقتله، فما تحمل موسى وما أحد يتحمل، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لأنه طفل، لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع. بعدين فسر له هذا الولد لو عاش الآن مات صغير في الجنة إن شاء الله، لكن لو عاش وكبر سيكون سبب من أسباب فتنة والديه، يكفر ويجعل والديه كافرين، ها يعني يمارس عليهم أمور فيكون شؤم عليهم، فالله عز وجل أبدلهما خيرا منه. فاحمد الله يا أخت الفاضل. ولذلك ربنا جل يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دائما المؤمن كل ما يتعرض له في حياته يرضى عن الله. الرضا عن الله للأسف الشديد بعض الناس الآن، رضا عن الله متى؟ لما يصيبه خير، لما يتزوج ويجيه وظيفة وعيال ويجيه مال وتجارة، ها يقول هي الله يحبني، ها أنا راضي عن الله الله. لكن إذا ابتلي سخط والعياذ بالله، مثل ما قال جل وعلا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. الرضا الحقيقي عن الله يوم أن يبتلى الإنسان، هذا الرضا الحقيقي، يوم أن تصيبك مصيبة، فقد ولد، خسارة تجارة، فشل دراسة، مصيبة مع العائلة مع الأهل، فتنها، تقول اللهم أني راضي عنك فارض عني يا رب. ليش؟ لأن الله عز وجل ما قدر شيء إلا فيه حكمة سبحانه وتعالى، إلا فيه حكمة. الآن بعض الناس ما يصلح معه إلا الفقر، ولو اغتنى طغى. في ناس موجودين نعرفهم كان لما كان فقير مصلي مسمي من أهل الصف الأول في الجمعة والجماعة ومن أهل القرآن، لما أعطاه الله طب يا ربي أغني يا ربي أغني، لما أعطاه القرآن طغى، ترك الصلاة وترك العبادات، أو أنه بدأ يضعف يضعف. وحتى لما يجي الصدقة قال إنما أوتيته على علم عندي، تبون حقي هذا فلوسي أنا تعبت فيها وشقيت، وهي من الله جل وعلا. ولذلك بعض الناس ما يصلح معه الغنى، وفي ناس ما يصلح مع الفقر، ولو افتقر كفر، تجد الله عز وجل حكمة يريدها يغنيه يعطيه، فالله عز وجل بارك له، تجد ينفق ويتصدق ويبني مساجد وما شاء الله، يعني في كل خير، تجد في كل درب من دروب الخير تجده موجود. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله تسلي بهذا. والمقصود بأن الإنسان لا يكره، لا يكره، دائما يقول الحمد لله الحمد لله. وبعدين الآن الحزن والألم وهذا يرجع ابنك؟ ما يرجع. الآن شوفي وش اللي يصلح، وش اللي ينفع ابنك؟ الدعاء والصدقة، إذا ما حج وإن شاء الله نحج، إذا ما حج حجي عنها أنت، إذا كنت حجيتي حجي عنها، اعتمري عنه، سووا لها ماء سبيل، طبعوا لها اشتروا لها مصاحف ودوها بعض الدول اللي ما عندها ويكون ثواب له، والحمد لله ما دام مات على خير وعلى صلاح. وبالنسبة للصلوات أخت الفاضلة ما تقضى عن المريض، يعني الميت إذا الإنسان إذا مات وعليه الصلاة ما تقضى عنه، فأنتم استغفروا له وبعدين الحمد لله هو كان في غيبوبة وكذا ما عليه شيء. هي الفترة اللي أنت رجعتيه وقلتي له انتظر شوي حتى يعني يذهب عنك التشنج، أنت أم مهما كان أم، وعاطفة الأم يعني كثيرة يعني موجود، يقولك اترك شوي أو أخر شوي، ما عليك شيء ولا عليه شيء إن شاء الله. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يعوضك خير يا أخت الفاضلة، واشتغلي بما ينفعه الآن، لا تشتغلين بما يضره. البكاء يضر الميت، يتأذى الميت من البكاء. الحسابات بعض الناس يقول ها ليتني وديته وليتني ما طلعته من المستشفى لأن قالك طلعيني، وقل ليت ما ينفع، يا ليت وما ليت ما ينفع يا أخت الفاضلة. استقبلي حياتك بأمل، استقبلي حياتك بفائل، قولي يا ربي لك الحمد على خيرتك وعلى اختيارك، هذا الذي ينبغي لي المؤمن. أبو عبد الله يقول عندي مال حاطنه في البنك، يقول أنا ما أشتغل ولا ولدي يشتغل، يقول ممكن أعطيه من الزكاة؟ أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، إذا كان يعني ابنك تحت يعني أن تقوم عليه وفي بيتك وتنفق عليه لا ما تعطيه من الزكاة، لأن نفقته واجب عليك حتى لو كان بهذا السن. لكن إن كان عنده دين ما أخذ دين من هنا ومن هنا مثلا يجوز أنك تعطيه من الزكاة. أما إذا كان الإنفاق تعطيه تقول له هذه نفقتك لا، لأن يأكل يشرب معك، وشلون تعطيه ويأكل يشرب معك؟ لا تنفق عليه منك بارك الله فيك، تنفق عليه من مالك، والزكاة هذه تعطيها فقير أو مسكين. ولازم أبو عبد الله تعرف بأن الزكاة بركة، لا تقول والله الزكاة انقصت مالي، ما تنقص المال، الزكاة ما تنقص المال، أنت تشوفها ينقص لكن الله يبارك فيه. الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. الزكاة طهرة للمال وطهرة للنفس وطهرة للفقير وطهرة للمجتمع وبركة في هذا المال. المال والله يا أبو عبد الله ليس بالكثرة، المال بالبركة. في ناس أغنياء أغنياء ها الله ما مبارك في أموالهم، يشوفون أنفسهم فقراء. ليش؟ عيونهم ما هي مليانة ونفوسهم ما هي شبعانة، ولذلك ينظر يمين ويسار. وفي ناس حالهم بسيطة أغنياء غنى نفس، ولست يعني بالنسبة له غنى نفس، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. فلا تقول والله خليني أعطي ولدي أجر النفع لولدي، لا ما يجوز، أعطيها فقيرة ومسكين وولدك يأكل يشرب معك حتى يتزوج ويلقى وظيفة. وبعدين الوظائف واجد الحمد لله، يعني الوظيفة ما هي فقط مكتب، وظيفة ليست فقط يعني إدارة، الوضع الحمد لله السوق مليان. يعني لو أخذ لها دكان في أحد الأسواق ولا اشتغل في الخضرة ولا اشتغل في التمر ولا اشتغل في كذا بيجيب رزق وخير بارك الله فيك. أم سارة تقول رمضان الماضي أفطرت 3 أسابيع وكنت حامل حسب ما ذكرت، وأصيب غثيان وشيء من هذا القبيل، تقول الآن أريد أن أصوم لكن مش قادرة، عندي أنا تقول أرضع وعندي نقص في الحديد ومرض. أخت الفاضل الله يرضى عليك ويبارك فيك، ربنا جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، فالدين يسر ولله الحمد. لا تقلقين، أنت الآن عندك 3 أسابيع أفطرتيها، تصومينها متى ما استطعتي، فإذا كنت غير مستطيع الله ما يكلفك ما لا تستطيعين وما لا تقدرين. متى ما شفت نفسك يا أم سارة قادرة على الصيام صومي، عليك الصيام فقط لا تطعمين. هذاك الإطعام لمن يصوم ويطعم؟ هذا الذي فرط ومر عليه سنة وكان عندها قدرة على الصيام وعندها وقت وكذا وتساهلت وتكاسلت وبعدين وبعدين حتى دخل إلى رمضان تقضي وتطعم. أنت لا معذورة، أنت معذورة بارك الله فيك، ما عليك إلا القضاء يا أم سارة متى استطعتي. طيب تفضلوا، تفضلوا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام،
مساء الخير يا شيخ.
مساء النور والعافية.
بالله عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول شيخي، أنا موظفة عند ولدي باسم مؤسسة. ولدي يدفع لي من راتبه تامين 600 شهري. إيه؟ فاليوم إني تقاعدت رجعوني لي منه هو من راتب ولدي. هل هذا حلال ولا حرام؟
من راتب ولدك؟
إيه ولدي يدفع من راتبه 600 لي تامين.
إيه تأمين.
واليوم إيه واليوم إنه هو محاط المؤسسة باسمي ولي تقاعد. يرجعون هلي شهري راتب شهري.
أيه.
وهو من راتب ولدي.
اي نعم.
زين هذا حلال ولا حرام؟ زين.
والمؤسسة باسمك ولا باسم ولدك؟
لا لا باسمي.
باسمك أنت؟
إيه موظفني عنده. طيب. حاطني باسمه.
طيب.
حاطه باسمي. والسؤال الثاني ها؟
إيه.
الرجل يمنه ملك على بنتي وطلقها وهو ما دخل فيها ما دخل عليها.
إيه.
زين. هل يصير لي محرم؟ واليمن الرجل مثلا تزوجني أنا وطلقني ها؟
إيه.
وهو ما دخل علي ويصير البناتي محرم والله يحل له بنات؟ هذا السؤال الثاني.
إن شاء الله.
زين يلا شكرا يعطيك العافية.
مرحبا أم عبد الله. ها يلا أم عبد الله مرة أخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال.
تفضلي.
السؤال الأول أنا لم أتمنى يكره أبوي.
ها؟
يعني ما أتمنى أن يكره أبي.
من اللي يكره أبوك؟
أنا.
أنت تكرهين أبوك؟
إيه.
أيوة ليش؟
لما كنا صغار كان يضربنا ويبهدلنا ويجي في العان ويسب ويشتم أمي.
إيه. طيب.
السؤال الثاني يا شيخ أنا متزوجة من 7 سنين وزوجي في مرض شك.
أيوة.
ولما يكلمه وكلم أسرته ما يصدقون.
الشك في أي شيء؟
يعني شك أنتي صاحبي أنتي تبصلي أنتي.
إيه عنده غيرة مبالغ فيها يعني.
يعني شلون تنصحني شلون أسوي معه؟
إن شاء الله يا أم عبد الله. تفضل يا حسن.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير حياك الله.
مس النور والعافية.
الله يعطيك العافية إن شاء الله. يا شيخ عندنا سؤالين والله كان تقدر.
تفضل حسن.
الله يسلمك عندنا حرمة في أيام رمضان ما صامت رمضان كله وكامل لأن هي سلمك كانت أضعت في رمضان.
إيه.
من أول رمضان أضعت.
نعم.
والحين ترضع ما تقول ما يقدر أصوم يعني ضعيف ما يقدر أصوم.
نعم.
شهر كامل عليه كامل يعني
ان شاء الله
وعدنا سلمة في صلاة الفجر القنوت يعني رحنا هاي نقلت
إيه؟
دائما نرد في بعض الناس يقولون هاي القنوت ما يجوا تردون يعني
ايه
ما ادري والله كيف هذا بعد يعني.
ابشر يا حسن
الله يعطيك العافية ان شاء الله.
مرحبا مرحبا
حياك
الله. تفضل يا غلاب.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله يا غلاب.
يا شيخ
يا غلاب
أنا أعرف شخص استولي أراد أن يستولي على قطعة أرض بالتزوير.
إيه يخفض التلفزيون يا غلاب.
استخرج وثائق مزورة وقدمها إلى المحكمة وأنا شاهد على ذلك. السؤال المطروح هل يجوز التعامل مع هذا الشخص مثل تبرير دعوته مشاركة الأفراح والأحزان وكذلك هل يجوز أن ندعو له يعني بالهلاك والمصائب إلى أحد؟
هو استولى عليها ولا بعد؟
هي شخص اشترى هذه القطعة الأرض من سنة 1990
1990 واشتراها الشراء ولا استيلاء؟
اشتراها الشراء بالوثائق
بالوثائق المزورة.
لا الشخص الذي اشتراها بالوثائق حقيقية منذ 3 أشهر لما أراد أن يشيد الجدار أتاه شخص آخر وزور قطعة زور وثائق والشهود وصاحب القطعة كلهم موتى.
يا غلاب.
نعم.
الله يحفظك. أنت الآن تقول هو استولى على قطعة أرض.
أراد أن يستولي بوثائق مزورة.
أراد أن يستولي
وقدمها إلى المحكمة.
طيب.
ويحلف ويشهد الله بالباطل وأنا شاهد يعني أنا شاهد.
أنت شاهد على أن هذه الأرض ليست له.
أنا شاهد والوثائق شاهدة والجيران كلهم شاهدين.
على
إلا هذا الشخص وابن أخي هم الشخصان الوحيدان الذين يزعمان أن هذه قطعة الأرض لهما وزوراها وتقدم بالشكوى إلى المحكمة.
وهي هي لها مالك، الأرض لها مالك؟
لها مالك حقيقي نعم.
أين هو؟
الملك هذا قال لهم في أي وقت تحتاجونني فسألبي الدعوة.
طيب لماذا لا ينتزع هذه الأرض من عندهم؟
باعها قبض المبلغ من سنة 1990.
باع الأرض هذه؟
باع الأرض.
طيب
الشخص هذا هو جاري في الحقيقة، هل يجوز مثل تلبية الدعوة مثلا مشاركته في الأفراح مساعدته
إن شاء الله
إلى آخره؟ وأنا أدعو له ولكل عائلة يدعون له بالشر، ويعني
يدعون عليه وليس له،
يدعون عليه والأسرة. يعني تخيل يا شيخ أن أفراد العائلات أو خمس عائلات لا يوجد فيها رجل سدي، كلهم شهدوا به.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا المستقبل. شخص غني يعني
الله
كما المستقبل. كنت تقول يعني
طيب تسمع الجواب يا غلاب بحول الله، أبشر. طيب سندس
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، في كل صلاة لازم إنه نقرأ دعاء الاستفتاح؟
إن شاء الله. السؤال الثاني. أيوة.
إذا نسي أحد يقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة، هذه صلاته صحيحة؟
إن شاء الله يا سندس.
شكرا يا شيخ.
عفوا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. عندي بارك الله فيها أم سارة أيضا في سؤال ثاني، تقول عندها مشكلة في النفاس، تقول بأنها بقيت شهرين وعليها النفاس، تقول بعد ذلك رأيت الطهر لكن يرجع إلي بعد يومين وهكذا، لكنه على شكل نقط وألوان بني. أم سارة الله يبارك فيك ويرضى عليك، بالنسبة للطهر المرأة تعرفه بشيئين، بالقصة البيضاء وهو السائل الأبيض الذي يعرفه النساء بعد الدورة أو بعد دم النفاس ينزل، أو بالجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة، هذا النقاء التام الذي لو احتشت شيء ما يعني يخرج مع هذه المنديل أو مثلا أي شيء تحتشيه، القطنة ولا شيء، فكل ما ينزل مع هذا من كدرة أو صفرة أو خيوط أو مفرازات هذا ليست بشيء. أنت بارك الله فيك الآن مكثت شهرين، طبعا جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المرأة 40 يوم، فما زاد يعتبر من الاستحاضة. الذي يظهر والله أعلم أن المرأة تبقى ما دام أن الدم ينزل حتى لو بلغت 50 أو إلى 60 على قول بعض الفقهاء، ما دام متصل ونفس لون الدم وما تغير شيء، فإذا رأيت الطهر يجب عليك أنك تغتسلي وتصلي، أما الكدرة والصفرة فهذه ليست بشيء. عموما تقضين هذه الأيام الذي فاتتك بارك الله فيك يا أم سارة. الزهراء تقول أنا في أذكار الصباح والمساء أقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تقول ما حكم ذلك؟ جاهز، ما في شيء، بارك الله فيك. هذه من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. زهرة تقول بأنها إذا كانت مريضة عليها العذر الشرعي، عليها العذر الشرعي يعني عليها الدورة الحيض، تقول إذا أذن المؤذن ممكن أردد خلفه، ممكن أستغفره، ممكن أدعو. زهرة الله يرضى عليك ويبارك فيك ويزيدك حرص. أعطيك قاعدة مهمة جدا، أنا دائما يعني أنبه إلى هذه المسألة يا أخواتي بارك الله فيكم. بالنسبة للمرأة إذا كان عليها الدورة الشهرية تمتنع عن الصلاة ولا تقضيها إذا طهرت، وتمتنع عن الصيام وتقضيه إذا طهرت، وتمتنع عن مس المصحف، وتمتنع عن الطواف، هذا الذي يعني، وأيضا مسألة الجماع مع زوجها. أما الدعاء والاستغفار وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وكذلك الترديد خلف المؤذن وقول الدعاء بعد المؤذن، كل هذا جائز، بل قد يتأكد على المرأة لأن محرومة من بعض العبادات، فيتأكد أنها تحرص على الاستغفار وذكر الله عز وجل والدعاء والترديد خلف المؤذن، هذه أذكار. وكذلك مثلا ما يتعلق بقضية أذكار النوم حتى لو اشتملت على بعض الآيات القرآنية فإنها تخرج على أنها أذكار، فيخطو الفاضلة نعم رددي خلف المؤذن وجيب الدعاء بعد الأذان وأكثر من الاستغفار وأكثر من التسبيح والتهليل أكثر من الدعاء، كل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أم عبد الله من السعودية تقول بأنها موظفة عند ولدها ويعطيها راتب 600 ريال شهري يخصمون منها التأمين، تقول في ماله إذا حصل تقاعد هل أستحق التأمين الشهري هذا؟ أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لابنك إذا فعلا كان موظفك عندك عنده وظيفة عملية واقعية وهذه الوظيفة يعني تتبع التأمينات الاجتماعية فهذا حق مشروع لك، سواء أعطاه من جيبه أعطاك ولا أنت دفعتيه، ما دام أنه يعني دفع هو وما يملك لك، كما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، والصحيح من قول أهل العلم كما أنه يعني يكون للأب كذلك يشمل الأم، هذا هو الصحيح. ولذلك أخت الفاضلة ما دام أنه يدفع من جيبه لك يقول أنا تبرع أدفع لك، وأنت موظفة عنده فعلا وظيفة عملية ليست وظيفة غش وكذب مثل ما يفعل بعض الناس حتى ما يسمى بالتوطين والسعودة وكذا، يضحكون على الدولة يجيبون أسماء يقول أنا عندي سعوديين أو عندي مواطنين هذه القائمة، هو كذاب ما عنده شيء من هذا، فقط حتى ذر الرماد في العيون إذا جاء المفتش قال والله أنا عندي هذه النسبة، هذا ما يجوز حرام، هذا حرام وكذب. لكن إذا كان فعلي موظفك ما فيها شيء عمليا ما فيها شيء، وكون يدفع هو ما له علاقة يا أخت الفاضل، لك الحق في هذا فيما لو إذا حصلت على راتب التقاعدي. أم عبد الله تسأل فيما يتعلق بيعني عقد الرجل على ابنتها أو عقد الرجل عليها مثلا، تقول كيف تتم عملية التحريم بين الأزواج بين الرجل هذا وبين الأم أو البنات؟ أم عبد الله الله يرضى عليك احفظي هذه القاعدة، العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، يعني بمجرد أن يعقد الرجل على ابنتك عقد وما دخل حرمت عليه، والدخول بالأمهات يحرم البنات وليس العقد، فإذا عقد الرجل على امرأة وما دخل بها يجوز يأخذ بنتها، يجوز يأخذ بنتها، واضح؟ إذن الدخول على الأمهات يحرم البنات تحريم أبدي، العقد على البنات يحرم الأمهات، يحرم الأمهات، وذلك لقول الله تعالى ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، بارك الله فيك. فالولد هذا الذي عقد على بنتك أنت حرمت عليه، لكن هل الحرمة الآن يدخل فيها المحرمية؟ عندنا شغلتين، عندنا حرمة وعندنا محرمية، الحرمة خلاص الآن ما دام عقد على بنتك ما يأخذك، لكن هل يكون محرم لك في السفر يجوز يخلو بك؟ هذا كلام لأهل العلم، الذي يظهر لا، الذي يظهر أنه ما تكون له محرم في السفر ولا يخلو بك، لكن تحرمين عليه من جهة العقد النكاح. الدخول العقد على الأمهات ما يحرم البنات إلا بالدخول كما هي الآية الكريمة، واضح يا عبد الله؟ إن شاء الله واضح، ها بسطته لك بهذه الطريقة. أم عبد الله من اليمن تقول بأنها تكره والدها لأنه كان يضربنا ويشتمنا في الصغار ويضرب والدتنا وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما يجوز ويحرم على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يعلن للناس يقول أنا أكره والدي، هذا حرام ولا يجوز، ولا ينبغي لك أن تقولي مثل هذا الكلام، خاصة وأنك امرأة متزوجة الآن تعيشين مع زوج ومع أسرة، فلا يجوز يا أخت الفاضلة. إذا كان بينك وبين الوالد شيء عندك مشكلة اكتميها في صدرك، أما الإعلام بها هذا الناس يرفضونك، الناس ما يقبلونك، الناس ينتقدونك أنت قبل، يمكن أبوك قد يكون ظالم لكم لكن الناس بيحطون اللوم عليكم، لماذا؟ لأن في شيء اسمه فطرة، في شيء اسمه قواعد وأصول وواجبات وحقوق، ما يمكن أبدا أن الإنسان يعلن كره والديه أو يعلن سب والديه، هذا عقوق فاضح، هذا ذنب عظيم. ولذلك أخت الفاضلة توبي إلى الله من هذا ولا تخبرين أحد، واللي في نفسك اكتميه في نفسك بارك الله فيك. فإذا كان الوالد قد مارس عليكم شيء من الممارسات المشتملة على القسوة وعلى العنف مثلا، إذا كان لمصلحتكم وتربيتكم. أغلب الناس الآن يتلذذون بضرب الوالدين وهم في الصغر، قال والله ما علمتنا إلا العصا، وما علمنا إلا الكف، وما علمنا إلا الضرب والتهديد. أصبحوا رجال في هذه الدنيا، وأصبحنا نساء يديرنا بيوت ما شاء الله. يعني بعضهم يتلذذ. في من الآباء ظالم عنده قسوة لا لمصلحة الولد، لكن هكذا مجرد عنده ظلم، هذا يحاسبه ربه جل وعلا. فلا ترتكبين نفس الخطأ وتقعين في نفس الذنب وتروحين تقول للناس والله أنا أكره أبوي، أنا ما أحب أبوي، هذا غلط، ستصابين أنت بنفس البلاء. فاحذري يا أخت الفاضل، انتبهي، هذا الشيء اكتميه في نفسك واخبري خواتك، ما يجوز. والدتك مع زوجها بكيفهم، يفتصلون مثل ما يقولون، لكن أنتم لا، أنتم قطعة منه، أنتم فرع عنه، ولذلك ما يجوز تتكلموا مثل هذا الكلام. هذا نحن عندنا أصول وقواعد ديننا، ربانا وعلمنا. والدتك بكيفها مع زوجها، أما أنتم لا الوالدة ولا الوالد. لا تقسون لا على أمكم ولا على أبيكم، ولا تنشرون أخبارهم، ولا تذكرون تاريخهم اللي مر معكم وكيف تعاملوا معكم. اكتموا هذا واسألوا، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما في أعظم من الشرك والكفر إذا دعوا الأولاد ما تطيعهم لكن تصاحبهم في الدنيا معروف. فيا أخت الفاضلة احذري من أنك تعلنين هذا على الملأ أو العيالك أو زوجك. زوجك سيستثمر هذا ضدك، سيقول هذه امرأة تكره أبوها اللي رباها وقسى عليه عشان يربيها. انتبهي يا أختي ويا بنتي، الله يحفظك. كذلك خواتك علميهم، قولي رب اللهم اغفر لي ولأبي، اللهم اغفر لوالدنا ما صدر منه بدر عنه وحصل منه. استغفروا لأبيكم. وفي الغالب أن الأب أحيانا ما يقصو إلا لمصلحة الأولاد في الغالب، وقد الولد يفسر هذا تفسير غلط، يحسب أنه والله قسوة وعنف وكذا. قد يكون بعض الآباء يمر بظروف سياقات الحياة تجعله إنسان ما يملك نفسه، ما يملك أعصابه، مع وجود يعني كثير من الالتزامات وكثير من المتطلبات، ومع وجود قسوة الحياة وصعوبة الحياة، ومع وجود مهددات وموجود مقلقات، أحيانا ينفس مع أولاده. وأنا أرفض هذا الشيء، لكن أحيانا الناس مستوياته يختلفون من حيث الإدراك والعقل، لكن قد يكون يحصل هذا ويحصل خطأ منه ويحصل. لكن ما يجوز الإنسان، أنا قلت لك أخت الفاضلة والله إني أعرف أناس الآن يعني أصحاب مراتب عليا يتلذذون، يقول والدنا مرة ضربنا كذا، أمنا ضربتنا كذا، يتلذذون، يقول هل الكف وهل الصوت وهل أكرمكم الله النعال اللي جانا سبب من أسباب تقويمنا أحيانا. فاجعلي هذا استثمريه استثمار صحيح، واجعليه يتناغم مع ما أنت فيه الآن. الله وفقك في حياة. واعرفي أخت الفاضلة بأن هذا الكلام لما تعلنينه سينقلب عليك حالا أو مآلا، صدقيني. وقولي لأخواتك استغفروا لأبيكم، اطلبوا له مثلا إذا كان عايش اللهم اصلحه، اللهم اختم له بخير حسن خاتمته، وإذا كان ميت قول اللهم ارحمه واسكنه بحبوحة جنانك. بهذه الطريقة بارك الله فيك. أم عبد الله اعتذر منك لأني وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله أجاوبك على سؤالك الآخر، والأخ حسن أيضا والأخ غلاب وسندس، اعتذر منكم اعتذار شديد، وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله حظنا معكم غدا بحول الله وقدرته وقوته أننا نلتقيكم على خير ونجاوب على أسئلتكم المتبقية. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.